الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 18 بعد 200 من جامع الترمذي وهو 9 من كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: باب في صفة المارقة أي الخوارج. الخوارج اسم يطلق على عدة فرق، كل من رأى السيف على المسلمين يسمى خارجيا، وإن كان بمعناه الخاص قد يطلق على من هو أخص من ذلك. وقد قال أبو قلاب الجرمي رحمه الله: ما ابتدع رجل بدعة إلا رأى السيف. وقال أيوب السختياني رحمه الله: فرقتهم البدع وجمعهم السيف. وكان مبدأ ظهور هؤلاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حين قسم الغنائم وأعطى قريشا وأكثر، فقال ذو الخويصر التميمي: اعدل يا محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يعدل إذ لم أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم أعدل، وفي رواية: خبت وخسرت إن لم أعدل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنك هذا المنافق. قال: لا، يخرج من ضد هذا قوم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم وقراءتكم عند قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ثم كان ظهورهم الجلي في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه، حيث تمالأوا عليه وحصروه وقتلوه. وهكذا كان لهم ظهور في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث قاتلوه وقتلوه بعد أن انتصر عليهم في وقعة النهروان، وما زالوا يتكاثرون ويتروعون. ومنهم الرافضة جمعوا بين الرفض الخروج والبغي والتجاوز، ولهذا أباح الله عز وجل قتال البغاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الخوارج: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. وقال صلى الله عليه وسلم: شر قتلى تحت أديم السماء، وخير قتلى من قتلوهم. وفي السند المتصل حدثنا أبو كريب محمد بن العلام هو الهمداني قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان. هذا الغالب فيهم، وقد تجد منهم الشيوخ كبار السن، لا سيما من دخله الاعتقاد في صغره وشبابه، وإلا الغالب فيهم أنهم أحداث الأسنان. ومثل هذا تجد عنده الطيشان. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عادك الله من عثرات الشباب، سفهاء الأحلام، أي أن عقولهم رديئة، صغار في أجسامهم وضعفاء في عقولهم، فإذا اجتمع الأمران صار المتلبس بهما من أسوأ ما يكون، لا يجاوز تراقيهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني ليس لهم من قراءته إلا القراءة المجردة، لا يتبينون معانيه ولا يدركون مراد الله مراد رسوله صلى الله عليه وسلم منه، ويقرؤون ولا يعملون، يقولون من خير قول البرية، يعني من القرآن ومن السنة، وربما يقولون إن الحكم إلا لله ونريد إقامة الشعيرة ونحو هذا، يمرقون من الدين. إن كان المراد به الإسلام فهو حجة لمن يكفر الخوارج، ويحتمل أن يكون المراد بالدين الطاعة فلا يكون فيه حجة، وإليه جنح الخطابي. كما يمرق السهم من الرمية، كما يخرج السهم من الرمية من الصيد ترميه ثم يخرج السهم فلا تجد فيه أثر. الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه وأحمد. قد جاء عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم علي بن أبي طالب ومنهم أبي سعيد رضي الله عليهم. قال أبو عيسى في الباب عن علي رضي الله عنه وأبي سعيد وأبي ذر. أما حديث علي فأخرجه البخاري في علامات النبوة وغيره، مسلم في الزكاة، وأبو داود في السنة، والنسائي في فضائل القرآن، وابن ماجه في السنة. وأما حديث أبي سعيد فأخرجه البخاري أيضا في علامات النبوة وغيره ومسلم في الزكاة وأبو داود في السنة والنسائي في المحاربة وأما حديث أبي ذر فأخرج أحمد في مسنده ومسلم في الزكاة. في حديث أبي ذر أن سيماهم التحليق. وهذا حديث حسن صحيح وقد روي في غيره من هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث وصف هؤلاء القوم الذين يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، إنما هم الخوارج والحرورية وغيرهم من الخوارج، يعني أن الخوارج مسمى عام، ويقال لمن يعتقد مذهب الخوارج حروري إلى أن أول فرقة منهم خرجوا على علي رضي الله عنه بالبلدة المذكورة فاشتهروا بالنسبة إليها وهم فرق كثيرة، لكن من أصولهم المتفق عليها بينهم الأخذ بما دل عليه القرآن ورد ما زاد عليه من الحديث مطلقا. أما من رد دلالة الحديث مطلقا وقال إنما يكتفي بالقرآن، هؤلاء خرجوا من مسمى الإسلام، لأن من رد الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فقد رد قول الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، رد قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال رحمه الله باب في الأثر وما جاء فيه. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن سيد بن حضير أن رجلا من الأنصار قال يا رسول الله استعملت فلانا ولم تستعملني، جعلته عاملا إما على الصدقة وإما على غير ذلك من الأعمال التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلف بها من شاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون أي معشر الأنصار بعدي أثره، الانفراد بالشيء المشترك دون من يشركه فيه، والمعنى أنه يستأثر عليهم بما لهم فيه اشتراك في الاستحقاق. قال أبو عبيد معناه يفضل نفسه عليكم في الفي كذا في الفتح، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض أي يوم القيامة، ومعناه اثبتوا على دين الله واصبروا حتى تموتوا، وفيه إثبات الحوض ومن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، هو حوض عظيم آنيته عدد النجوم ومسيره شار وزواياه سواء، من ورده شرب ومن شرب لم يضمع بعدها أبدا. وفي هذا الحديث دلالة على أن كثيرا من الناس إنما يقعون في الفتنة لتطلعهم إلى المال ولخروجهم على أولياء الأمور والافتئات عليهم وعدم الصبر، وإلا لو صبروا لظفروا ووجدوا الفرج العظيم في دنياهم وأخراهم. الحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون بعدي أثرا وأمورا تنكرونها، أثره ما تقدم بيانه وأمور تنكرونها أي من أمور الدين مخالفات شرعية، إما تقصير في واجبات وإما وقوع في محرمات. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم أي إلى الأمراء، وذلك بطاعتهم بالمعروف وعدم الخروج والافتئات عليهم، وسلوا الله الذي لكم، ادعوا الله أن يرزقكم وأن يفتح عليكم وأن يعطيكم، ولازم الصبر. رجاه البخاري ومسلم وأحمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا جاء عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن زيد بن أخطب وعن عمر وعن حذيفة وعن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم من بعد الفجر إلى غروب الشمس، لم يكن منه إلا نزول لصلاة الظهر وصلاة العصر، إلا أن الناس ينسون، وربما ذكر بعض هذا الحديث مفرقا مجزأا، وإلا لو ذكر في موطن واحد لطال وكثر ووسع. قال أبو سند المتصل حدثنا عمران بن موسى القزاز البصري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا علي بن زيد بن جدعان القرشي ضعيف عن أبي نضر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاة العصر بنهار، يعني كأنه قدمها وما زال النهار باديا ظاهرا جليا مرتفعا. ثم قام خطيبا فلم يدع شيئا يكون إلى قيام الساعة إلا أخبرنا به. لعل أبا سعيد حضر من هذا الوقت، وإلا غيره قد حضر من بعد الفجر. حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. عن حذيفة: فأعلمنا أحفظنا. وكان فيما قال: إن الدنيا حلوة خضرة، حلوة في طعمها، لذيذة، خضرة في لونها. وهذان الوصفان من أسباب افتتان الناس بها. وإن الله مستخلفكم فيها للقيام بدينه وشريعته، فناظروا كيف تعملون. من أطاعه أكرمه ودخله الجنة، ومن عصاه بالشرك أهانه وخلده في النار. ألا فاتقوا الدنيا، أي احذروا زيادتها على قدر الحاجة المعينة للدين النافع في الأخرى، فإن الناس يفتنون بها جدا. فكم من إنسان يضيع صلاته للدنيا، وكم من إنسان يقتل أو يقطع رحمه للدنيا، وكم من إنسان يبيع دينه بعرض من الدنيا. واتقوا النساء، أي فتنة النساء، فهي أشد فتنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. وذلك لتبرجهن وسفورهن واختلاطهن بالرجال. لا يأمنن على النساء أخ أخا، ما في الرجال على النساء أمين. وكان فيما قال: ألا لا تمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. وهذا حديث عظيم، فيه وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بضوابط الشرعية. وإياك أن تمتنع عن قول الحق هيبة للناس، فإن الناس إذا فعلوا ذلك أوشك الحق أن ينطمس وأن يضيع. والله عز وجل سائل العبد يوم القيامة: ما منعك إذ رأيت المنكر ألا تغيره؟ فإن لم تكن له حجة ربما لحقه الهلكة. وإن كان له حجة قال: يا رب، رجوتك وفرقت من الناس. وانظر إلى قوله بحق إذا علمه، يعني لا يتكلم عن جهل. وفي رواية: أو رآه أو سمعه، رأى المنكر فتكلم بالحق حاثا عليه دالا إليه. قال: فبكى أبو سعيد فقال: قد والله رأينا أشياء فهبنا، يعني هبنا أن نتكلم. لأن كثيرا من الناس لا يفقهون معنى الكلام، وربما بعض الأمراء وبعض من إليه الشأن إذا سمع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنكر لأهله، وربما حصل شر عريض وبلاء مستطير بسبب عدم الرضا بإنكار المنكر، أو بسبب خطأ المنكر في إنكاره للمنكر، أو بسبب عدم تقبل المنكر لما أنكر عليه من المنكر. قال: فكان فيما قال: ألا إنه ينصب لكل غادر اللواء يوم القيامة بقدر غدرته. جاء أنه عند استه كما سيأتي، لأن الغدر صفة دميمة يقوم به متعاطيه في موطن الائتمان، وليس من صفات النبي صلى الله عليه وسلم الغدر، بل كان لا يغدر، وهو من صفات المنافقين. إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. ولا غدر أعظم من غدرة إمام عامة، يعني أن الغدر يتفاوت. قد يغدر الإنسان ويكون عليه ذنب، لكن إمام الناس يغدر في رعيته وهم ينتظرون منه الحفظ والنصح والإعانة وكذلك الرعاية، ثم يكون غادرا بهم يدخل عليهم الشرور والآثام وربما ضيع عليهم الاستقامة والدين، فهذا يركز لواءه عند سته، لأن الإنسان يتحرج من النظر إلى هذا الموطن فيه، ومع ذلك يفضحه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد أن يكون لواء الغدر في هذا الموطن. فكان فيما حفظنا يومئذ: ألا إن بني آدم خلقوا على طبقات شتى، على أنواع ومراتب وأوصاف مختلفة، إن سعيكم لشتى. هذا من حيث العمل، وهكذا من حيث الصفات: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فعلى ذلك كان ذريته، فمنهم السهل والحزن والأبيض والأحمر والأسود والطيب والخبيث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فمنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت مؤمنا، يولد على الفطرة ويموت عليها، هؤلاء هم أهل الإسلام. ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت كافرا، يولد كافرا في علم الله، وإلا فهو على الفطرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانها وينصرانها ويمجسانه، ولكن الله عز وجل بكل شيء عليم. ومنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت كافرا، يختم له بعمل أهل النار فيموت عليه ويبعث عليه الأعمال بالخواتيم. ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت مؤمنا، ربما يكون قد كتب له شيء من الكفر في بدايته، وإلا فمبدأ الإنسان على الفطرة، ثم يطرأ عليه الكفر، إن طرأ ثم إما أن يموت عليه وإما أن يتوب. وهنا يموت مؤمنا أي أنه يتوب من الكفر ويتوب مما هو فيه من الباطل. ألا وإن منهم البطيء الغضب سريع الفي، يعني من الناس أنواع طرائق قددة، منهم من يغضب بشدة ويعود بسهولة، ومنهم من يغضب يعني بعد صبر ويعود بسهولة، ومنهم من يغضب سريعا وربما لا يعود سريعا، يتفاوتون في شأنهم. وما أحسن من إذا غضب غضبه لله ويعود بعد أن ينكر المنكر، أو كذلك حتى وإن كان غضبه فيما يقع بين الناس يسرع الفيئة، لأن ذلك يدعوه إلى العفو والتجاوز. ألا وإن منهم البطيء الغضب سريع الفي، ومنهم سريع الغضب سريع الفي، يعني شديد الغضب سريع الغضب، لكنه يعود سريعا، ما يستمر عليه، عنده عفو، عنده صفح، عنده تجاوز، فتلك بتلك. ألا وإن منهم سريع الغضب بطيء الفي، ربما تغضبه من أجل شيء يسير ويستمر في الغضب أيام، وهذا واقع في كثير من الناس، يعني يغضب للا شيء ويلازمه الغضب أياما، ما يستحق أن يغضب هذه الأيام من أجل هذا الشيء الذي غضب منه، رب كلمة تغضبه من صاحبه دهرا. ألا وخيرهم بطيء الغضب سريع الفي، الرجوع، يعني يصبر ويتحمل، وإذا جاء الغضب غضب في ساعته ثم عاد سريعا. ألا وشرهم سريع الغضب بطيء الفي، لأنه قد ينتقم في حال غضبه، وتقع المشاحنة والمقاطعة والمدابرة والمهاجرة، ويتسلط الشيطان ويقع الغيبة والنميمة والفساد العريض. ألا وإن منهم حسن القضاء حسن الطلب، يعني إن استقضى، إن كان القضاء له كان طلبه بالحسنى، وإن كان القضاء منه قضى وزاد، سواء في الحسيات أو في المعنويات، وهذه صفة تدل على كرمه. ومنهم سيء القضاء سيء الطلب، يعني إن استدان لا يرد الدين، وإن طلب فحش في طلبه، فلم يراعي الآداب، فيؤادي في تقاضيه وعسر على صاحبه في الطلب. ومنهم حسن القضاء سيء الطلب، يعني يقضي على أحسن ما يكون ولكنه سيء الطلب. ربما يستطيع أن يقول يا أخي هات حقي بكلام طيب سهل، ولكن أنت تريد أن تأكل حقي، أنت ما فيك خير، أنت كذا، يعني يتجاوز، ما يحتاج إلى هذا الكلام الذي يقسي القلب. فتلك بتلك، ألا وإن منهم السيء القضاء السيء الطلب، سيء في الحالين، ألا وخيرهم الحسن القضاء الحسن الطلب. اجتمع فيه حسن الخطاب وحسن الجواب، ألا وشرهم سيء القضاء سيء الطلب. فيتفاوت الناس ويكون خيرهم وشرهم بقدر استقامتهم وطاعتهم لربهم. ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، وفعلا ربما يؤدي به إلى طلاق امرأته وإلى قتل أخيه وإلى قطع صاحبه وإلى كثير من الشرور. جمرة، لو قلت له قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يأبى أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وربما تجاوز في حال غضبه. بينما لو كان صبورا ربما عفى عن الكلمة الكبيرة. أما رأيتم إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه، فمن أحسن بشيء فمن أحس بشيء من ذلك فليلصق بالأرض، إن كان قائما فليقعد، وإن كان قاعدا فليضطجع، وفي بعضها فليتوضأ. المهم يشغل نفسه بشيء حتى يخرج من هذا الغضب ويكسر هذا الغضب. قال وجعلنا نلتفت إلى الشمس هل بقي منها شيء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. وقد مضى من زمنه صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا يعني قريب من 1436 سنة، وها نحن ما زلنا في هذه الدنيا، والله أعلم متى الآخرة. فشأن الآخرة إلى الله عز وجل لا تعلم. هناك حديث يحسن بعضهم وأن الله عز وجل أضاف لكم نصف يوم، قيل 500 سنة. لو كان كما يزعمون أن عمر الأرض 7000 سنة، أن هذه 500 سنة قد مضت وذهبت، فليس عندنا أن عمر الأرض 7000 سنة، إنما هذا اعتماد على روايات إسرائيلية وعلى أشياء لم تثبت. والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان. وإذا كان داود عليه السلام كما في الحديث الصحيح لما رآه آدم عليه السلام قال يا رب من هذا، قال هذا رجل من آخر الزمان. قال كم عمره، قال 40 سنة، قال زده من عمر 60 سنة. الحديث بمعنى، قال في الحديث علي بن زيد بن جدعان ضعيف، ولكن لبعض فقراته شواهد، وأصل الحديث في مسلم لا سيما أول، وأخرجه ابن ماجه أحمد. قال أبو عيسى في الباب عن حذيفة أبي مريم وأبي زيد بن أخطب والمغيرة بن شعبة، حديث أبي زيد بن أخطب في مسلم، حديث حذيفة في البخاري ومسلم، حديث المغيرة وأبي مريم أخرجه الطبراني في الكبير. وهذا حديث حسن صحيح. ونعم، والمغيرة بن شعبة ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، مثل هذا الحديث الذي تقدم، وإن كان في سنده شيء كما ترى، إلا أن واقع الناس على هذا التقسيم الذي ذكر في هذا الحديث، وهو أصل في التقاسيم والتفاريع، فالناس يتنوعون في أخلاقهم كما يتنوعون في صفاتهم، ولو كانوا على حال واحد ما صلح الشأن، ولكن لله الحكمة البالغة، جعل الكريم والبخيل، جعل القوي والضعيف، جعل الغضوب والحليم، جعل الجميل والقبيح، جعل الطويل والقصير، يتصرف في العباد كيف شاء، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال رحمه الله باب ما جاء في الشام. الشام شمال الجزيرة، وسمي بالشام لأنه شمال الكعبة، كما سمي اليمن لأنه يمين الكعبة. وبالسند المتصل حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، أي للقعود فيها أو التوجه إليها، لأن الشر فيها سيكون مستطير. ولا تزال طائفة من أمتي منصورين، من أمة الإجابة منصورة على من خالفها لأخذها بالعلم والعمل. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، كفى بالله شهيدا. لا يضرهم من خذلهم، الخذلان يكون من داخل الصف، فلا يضرهم من تربص بهم من داخل صفهم. وجاء في بعضها: ولا من خالفهم، والمخالفة تكون من خارج الصف حتى تقوم الساعة، أي إلى قرب قيام الساعة، على الصحيح من أقوال أهل العلم. فإن الله عز وجل قبل قيام الساعة يبعث ريحا من قبل اليمن أو من قبل الشام، فلا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. قال محمد بن إسماعيل قال علي بن المديني هم أصحاب الحديث، خرجه ابن ماجه. قال أبو عيسى في الباب عن عبد الله بن حوالة، أي في الشام، عليك بالشام. وابن عمر وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو، هذا حديث حسن صحيح. أما حديث عبد الله بن حوالة فأخرجه أحمد وأبو داود، أما حديث ابن عمر وحديث زيد بن ثابت وأخرجهما الترمذي في باب فضل الشام واليمن من أبواب المناقب. والابن عمر حديث آخر يأتي في باب لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من قبل الحجاز. وأما حديث عبد الله بن عمر فأخرجه أبو داود. قال رحمه الله: وبسنة المتصل حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله أين تأمرني؟ قال: ها هنا، ونحى بيده نحو الشام، أوجهه إلى الشام. والشام في يوم من الأيام كانت محط ركاب العلماء ومأوى العباد والزهاد، وكانت فيها دار الخلافة، وإنما لحقها ما لحقها من الضعف بسبب غزوات الإفرنج، وكذلك بسبب تسلط الرافضة والنصيرية. فإن هذه الطائفة ما تسلطت على بلد إلا أفسدته في عقيدته، وأفسدته في أخلاقه، وأفسدته في قيمه، وفشى فيهم القتل، وفشى فيهم الظلم، وفشى فيهم التجاوز. وحدث بما شئت، إذا وجد اليهود في بلد من البلدان ووجد أخوانهم الرافضة في نحو ذلك البلد، لم تجد فيه ما يسر الصديق ولا ما يغيظ العدو، وإنما تجد فيه الفتن والمحن والبلايا والرزايا. وإنما يعرف ذلك من بصره الله عز وجل بفساد هذه الطائفة التي هي شؤم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم من حين خروجهم. خرجوا في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وتشيعوا له، وجعلوا يزعمون أنه ربهم، أنه ربهم، فما كان منه رضي الله عنه إلا أن حرقهم. ثم ظهروا في زمن الحسين بن علي رضي الله عنه ودعوه إلى الخلافة، فلما وصل إليهم وإذا بهم يباشرونه بالطعن والضرب والتحريش عند عبيد الله بن زياد حتى قتل مظلوما رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك جاءوا إلى زيد بن علي رحمه الله وجعلوا يبايعونه، وأنه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بهم يفتئتون عليه ويختبرونه في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فقالوا له: ما تقول في أبي بكر وعمر؟ قال: وزيرا جدي. قالوا: إذن نرفضك. قال: اذهبوا فأنتم الرافضة. فهم من أبعد الناس عن محبة آل البيت الصالحين، وعن السير على سير الأئمة المهتدين، وإنما هم من أفراخ ابن سبأ اليهودي. هذا هو الأمر الذي ينبغي أن يعلمه القاصي والداني والخاص والعام. فإن الرافض الذين يظهرون الآن التشيع لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ولآل بيته هم أتباع ابن سبأ اليهودي، ليسوا من علي بن أبي طالب ولا من الحسن والحسين ولا من الباقر ولا من الصادق ولا من غيرهم في سرد ولا ورد. ثم أفسدهم زيادة على ما هم فيه من الفساد في الزمن المتأخر حين جاء ذلك الهندي الخميني وانتحل مذهب محبة آل البيت وانتحل الرفض، وجاءهم بدين غير ما كانوا عليه في سابق عهدهم، فأنكر كثيرا مما هو معلوم من الدين ضرورة، وزعم أن أولياء آل البيت استطاعوا أن يصلوا إلى ما لم يصل إليه الأنبياء ولم يصل إليه المرسلون، فكفره العلماء لذلك. وما يضاف إليهم من عبادة القبور وتعاطي السحر والشعوذة والكهانة وتكفير الصحابة والزعم أن القرآن ناقص واتهام عائشة رضي الله عنها بما برأها الله عز وجل منه في أمور كثيرة، فما حل الرفض في بلد من البلدان إلا وجدت في هذا البلد كل شر من الشرك فما دونه. وقد أطلقت عليهم قبل فترة أنهم بالوعة الشر وبالوعة البدع وبالوعة الرذائل وبالوعة كل سيئة في العالم. ما من معصية في النصارى إلا وهي موجودة في الرافضة، ما من معصية في اليهود إلا وهي موجودة في الرافضة. فجمعوا لنا يعني رذائل جميع الطوائف السابقة واللاحقة، عجل الله عز وجل بزوالهم ورحيلهم عن هذا البلد العظيم الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان والحكمة. وهذا الثناء الذي أثنى به النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن ليس لمن هم من الرافضة أو منهم على هذا الطريق الردية، وإنما لمن كان على مذهب محمد صلى الله عليه وسلم خير البرية وعلى طريقة آل البيت الصالحين والصحابة المهتدين والأئمة المقتدين. وأما من كان سابا لأبي بكر وعمر أو مكفرا لهما أو طاعنا حتى في معاوية رضي الله عنه أو طاعنا في أبي موسى أو في عمرو بن العاص أو في خالد بن الوليد أو في من كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا علامة على فساده في ظاهره وباطنه. وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.